بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم أخواني الأعزة، أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم مكللة ببركة طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحرمنا وإياكم من أن نوفق فيها للبر بأهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: وهو يتحدث عن واحدة من شؤون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كثيرا ما طلب مني في أن أعيد بعضا من الحديث حول ما يسمى بأمية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، وكثيرا ما وعدت، ولكن بسبب انهماكنا آنذاك ببحث الإمامة، وهو بحث لم أنتهي منه بعد وقد قطع الحديث عنه الشهر الفضيل، لذلك قلت قبل أن أشرع بالعودة إلى بحث الإمامة، وأعتقد أننا وصلنا فيه إلى نقاط حاسمة وبالغة في الأهمية، لذلك أحببت أن أتوقف هنيئة عند شبهة كثيرا ما قرعت أذهان الناس، وكثيرا ما دخلت في عقول الناس وصدقوا بها والتزموا بها بالشكل الذي قد نرى أسماء كبيرة من المؤلفين ومن الكتاب، أسماء لامعة وهي تردد هذه الشبهة دون أن تنتبه إليها، وهي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله كان لا يقرأ ولا يكتب. في الوقت الذي لا يجد الإنسان حينما يتعرف على صفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله القرآنية والصفات المألوفة عن الأنبياء، لا يمكنه أن يقبل هذه القضية ولا بأي شكل من الأشكال. وكثيرا ما احتجوا بهذه الآية التي تلوت، ومصدر هذه الشبهة هو فكر العامة وثقافة العامة التي للأسف الشديد أجدها قد انسابت في الكثير من الأحيان بطريقة أو بأخرى إلى فكر خاصة من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مصدر هذه الشبهة ما تردد في كتب العامة كالبخاري ومسلم من أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله في بداية الوحي كما تروي أم المؤمنين جاءه جبرائيل وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأعاد عليه القول اقرأ فقال ما أنا بقارئ، فأعاد عليه ثالثة اقرأ فقال ما أنا بقارئ، وحتى تتكرس هذه القضية روى ابن عمر عبد الله في كتاب البخاري وفي موطأ مالك ما نسب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وسنعلم بعد ذلك بأن ما نسب إلى الرسول لم يكن إلا زورا وبهتانا. قوله بأننا أمة لا تكتب ولا تحسب، وبعد ذلك استغلت هذه الآية وكلمة النبي الأمي التي تتردد في آيات عدة لكي يصور الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله بأنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب. وأتعجب جدا أن الأمم تتباهى برفعة علوم قادتها وهذه الأمة تضع منقصة في نبيها وتبتدئ بالتباهي بهذه المنقصة ليس بغيرها. كثيرا ما تسمعون النبي الأمي وهم يقصدون أنه لا يقرأ ولا يكتب، لا يقصدون المعنى الذي جاء به القرآن الكريم. كثيرا ما صلوا على النبي الأمي وهم يقولون بأنه في صلاتهم يتفكرون بأنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب. إذن ما القصة وما هي الطريقة التي نستطيع أن نقرأ فيها حقيقة الموقف كما جاء به القرآن الكريم وكما حدث به الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ المنشأ الكبير الذي اعتمد عليه هؤلاء القصاصون والوضاعون هو قوله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن الحديث عن من؟ ليس عن المسلمين، وإنما من عنده التوراة والإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الآيات استغلت للتحدث بأن نفس القرآن يقول بأن الرسول هو نبي أمي، ونحن لا شك لدينا ولا مرية في أن القرآن قد تحدث عن أمية الرسول، ولكن ماذا يقصد بهذه الأمية؟ وإلى من نسب القرآن الكريم الحديث عن أمية الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ أولا، في طريقة التعرف على معاني القرآن اللغوية يجب علينا أن نعثر على قرائن يمكن لها أن تخصص المعنى القرآني المطلوب من هذه الكلمة بهذا المعنى دون غيره. بمعنى أن كلمة الأمية حينما نرجع إليها في كتب اللغة نجد أن لها معان كثيرة جدا، يمكن أن تكون صفة لمن لا يقرأ ولا يكتب، ويمكن أن تكون صفة لشريك الأشياء وأصل الأشياء باعتبار أن أم الشيء أشرفه وأعلى وأصله، كما قد يقال على أم رأسه أي أعلى نقطة من رأسه، ويمكن أن ترد بمعنى أم القرى ليكون الأمي بمعنى رجوعه إلى أم القرى، ويمكن أن تأتي بقول اليهودي لمن هو من غير اليهود بأن كل الذين خرجوا عن بني إسرائيل يسمونهم بأنهم أميين، كما في قوله تعالى الذي ينسب لهم وقالوا ليس لنا على الأميين من سبيل. معان كثيرة جدا تطرح حول قضية الأمية، وعندئذ حينما نأتي لنكتشف ما هو المعنى المطلوب من كلمة الرسول الأمي يجب أن نعثر على قرائن لكي نخصصها في هذا الموضوع من دون غيره. يعني من قال بأن الأمية هنا يعنى بها بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب أو لم يكن يعرف القراءة والكتابة، عليه أن يقدم لنا قرينة تؤكد لنا هذا المعنى. فما بالك لو أن جميع الآيات القرآنية والصفات الرسولية تؤكد نفي هذا الموضوع جملة وتفصيلا. ودعوني أشير هنا إلى أن كلمة النبي الأمي التي أطلقت في القرآن الكريم كما قرأناها من قبل إنما كان حديث اليهود، حديث بني إسرائيل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، وبالنتيجة لا يمكن أن نقول بأن المعنى المتبادر هو مطلق لمسألة عدم القراءة والكتابة، هذا أولا. وثانيا أن كلمة الأمي حينما تطلق الآن ونعني بها عدم القراءة والكتابة لم تكن كذلك في ذلك الزمن، فالحضارات تتغير وطبائع القوم تتغير، والكلمات أيضا استخدامها والاستفادة منها تتغير وفقا لطبيعة العصور ولطبيعة الأمة ولطبيعة المناخ الثقافي والاجتماع الذي تعيشه تلك الأمة. وبالنتيجة كانت الأمية وهي السمة الغالبة، لو قلنا بأنها
بأنها تعني عدم القراءة والكتابة هي السمة الغالبة للمجتمع القريشي والمجتمع العربي، ولكنها لا تعني انتفاء القراءة والكتابة بمجملها عن المجتمع العربي آنذاك، وإنما تعني في غالبية ما تعني كلام بني إسرائيل عن غيرهم بأن هؤلاء من الأميين. وقد رأينا أن القرآن الكريم إنما يتحدث بلسان أهل الكتاب أو يتحدث مع أهل الكتاب عن أمية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، ليشير إلى أن من يتحدث عنه بعد أن قال أهل الكتاب بأنهم هم وحدهم الذي يأتي منهم الأنبياء وهم وحدهم الذي يأتي منهم المرسلين، وقد رأينا كيف كذبوا عيسى عليه السلام لأنه ليس من بني إسرائيل، وكيف كفروا بنبوة عيسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه حينما كذبوه، فكذبوه لأنه لم يكن من بني إسرائيل، وإنما كان من عامة الناس، أي كان من الأميين. لذلك حينما يأتي القرآن ليتحدث عن لسانهم وبلسانهم عن النبي الأمي، إنما يريد هذه القضية تحديدا. وبعد ذلك حينما نقرأ بأن الأمي بأن كلمة الأمي تعود إلى أن هذا الرجل هو من شرفاء قومه أو من أعلى قومه، فمن أصح نسبة لهذه القضية من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ من هو الذي يمكن أن يقال عنه بأنه أشرف الأشياء، أشرف الأمم وأشرف الأقوام، وهو في داخل قومه أشرفها بيتا، وفي داخل بيته أعلاهم شأنا، وفي داخل أسرته أعلاهم حظوة وقدرة؟ من هو الذي يمكن أن تخصص فيه كلمة الأم لو قصدنا بها شرف الأشياء وعلو مرتبتها؟ من الذي تخصص فيه هذه الكلمة بشكل دقيق كرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ ولو قلنا بأن كلمة الأمي تعود إلى أم القرى، وقد تحدث القرآن عن ذلك وسماها بأم القرى، عندئذ من الذي يوصف بأنه عين أم القرى؟ ومن الذي يوصف بأنه رأس أم القرى؟ ومن الذي يوصف بأنه شريف أم القرى؟ ومن الذي يوصف بأنه لب أم القرى؟ من هو خير محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ إذن لا يوجد أي دليل في هذه الآيات يمكن أن نقول عنه بأن المراد بكلمة الأمي هو أن هذا الرسول لا يعرف القراءة والكتابة. إذن لابد من أن نبحث عن مصادر أخرى يمكن لها أن تدلنا على المعنى. فجاءوا بآية سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون اتخذوا هذه الآية لكي يتحدثوا عن أن الرسول لم يكن يقرأ الكتاب ولم يكن يكتب، بينما الآية في واد وحديث هؤلاء في واد آخر. القرآن في صدد تبيان أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ما كان يتلو كتب القوم، ولكنه لم يقل وما كنت تقرأ، وإنما قال وما كنت تتلو. والتلاوة هي القراءة بصوت عال أو بلفظ بصوت مسموع لما قد كتب، الرسول هنا يتحدث عنه من قبل رب العزة والجلال بهذه الطريقة، وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل القرآن، لم تكن أنت تتلو كتب الآخرين لكي تأتي بالقرآن من هذه الكتب، أو لكي يحتج عليك بأن القرآن إنما جاء من هذه الكتب. وما كنت تخطه بيمينك، أي أنك تأتي به حاضرا أمام الناس، وإنما كان ينزل أمام الناس وتأخذك البرحاء ويتصادب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله عرقا من شدة ثقل الوحي، كما تشير إلى ذلك الروايات سنة وشيعة. وبالنتيجة وما كنت تخطه بيمينك، معناها أنك لم تأتي بشيء جاهز للقوم، وإنما كان القرآن ينزل نجوما، أي قطعة قطعة وبالتدريج. وبالنتيجة هذا يكذب المزاعم التي تحدث بها البعض بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يأتي بكتاب من قبل الذين أو من قبل الكتب التي أو أنه ألفه من خلال كتب الذين سبقوا من قبل. وهنا لا بد لي من أن أشير إلى عجبي إلى أحد الكتب وإلى أحد الكتاب اللامعين جدا والذين أثروا المكتبة الإسلامية بكتب في غاية الأهمية، في كتابه النبي الأمي رضوان الله تعالى عليه، أتعجب له في أن يشير إلى شبهات المستشرقين ويقول بأنه يستدل على هذه القضية بأن المستشرقين لم يعلقوا أي شبهة من خلال عدم أمية الرسول، يعني لولا أمية الرسول بمعنى أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة لكان بإمكان هؤلاء المستشرقين الذين يتصيدون الأمور من أجل أن يشبهوا بها على الإسلام وعلى نبيه، لكان بإمكانهم أن يقولوا بأنه قرأ كتب الذين سبقوا من قبل واستفاد منها وألف هذا الكتاب. أعجب له لأن ميزة القرآن ولأن إعجاز القرآن لا يتعلق بهذه القضية، بحيث أننا نقف أمام شبهات المستشرقين. من هم المستشرقون لكي نعلق عليهم اهتماما ولكي نعلق عليهم أمرا من هذه الأمور، بحيث أننا ننقص من مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله لكي نرد شبهة من شبهات هؤلاء القوم. لكي نعالج الشبهة في هذا المجال هناك اتجاهان. الاتجاه الأول يتعلق باكتشاف المنهج الكامل في حديث القرآن الكريم عن مزايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهذه المزايا يمكن بعضها يمكن أن يتشابه به جميع الأنبياء، وحديث القرآن عن الأنبياء كلا بعصره فضلا عن حديث القرآن عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، يشير إلى أنهم كانوا كملا في مجتمعاتهم، أي أن صفاتهم كانت في أعلى الصفات، بحيث لا يمكن أن يلحق بهم لاحق ولا يمكن أن يتوقف عندهم متوقف. هنا حينما يتحدث القرآن الكريم عن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله بلغ به الكمال إلى الدرجة التي فاق بها أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حينما بلغ به هذا المقام وحينما وصل إلى هذا المقام لعمري أي شيء في مسألة أي صعوبة تقف أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أن يتعلم أمرا في غاية البساطة. ما هي الكتابة وما هي القراءة؟ القراءة تعبير عن رسم لحروف تجمع مع بعضها لكي تنقل معنى. والرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله كان مكلفا بتعليم الكتاب، كان مكلفا واحدا من أهم مهماته التي أرسل بها أنه يعلمهم الكتاب والحكمة. وأي طريقة أعظم وأولى من أن يعلم الكتاب والحكمة؟ من خلال إفهامهم بطرق الوسائل الإيضاحية، وأي وسيلة إيضاحية لها أولوية خاصة كمسألة الكتابة ومسألة القراءة. هذا أمر. رسول عبر عن كتابه بأنه فيه تبيان. لماذا؟ تبيان لكل شيء. حينما يكون فيه تبيان لكل شيء، هل أن مسألة القراءة والكتابة تدخل في كل شيء هذه أم لا تدخل في كل شيء هذه؟ هذا لو قلنا بأن الرسول لم يتعلم الأمر من خلال مجتمعه. أقول بأن هذا الوحي حينما علمه كل شيء، بين له كل شيء، ليس في الدنيا وإنما في كل عالم الملكوت. عندئذ ما شأن الكتابة والقراءة؟ حينما يقال بأن هذا الكتاب ما فرطنا فيه ماذا؟ من شيء، يعني لم يترك فيه شيء. هل يستثنى الرسول من عدم التفريط وتعمم هذه الآية على بقية الأمة؟ سبحان الله. ألا يعتبر لو أننا جئنا لمجموعة وقلنا بأن هذا الرجل أمي، ألا يعتبر ذلك منقصة؟ سبحان الله، يتحدثون عن أن أبا سفيان وأن معاوية وأن يزيد ابن أبي سفيان وأن عقبة ابن أبي معيط وأمثال هؤلاء من شذاذ الآفاق كانوا يقرؤون ويكتبون في المجتمع الجاهلي، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. هذا في المنهج العام لقراءتنا للقرآن. يجب علينا إذن أن نفتش عن المنهج الخاص لكي نتعرف. المنهج العام نفى أي شيء في أن الرسول لا يعرف هذا الأمر. ماذا عن المنهج الخاص؟ بالله عليكم، القرآن حينما يقول اقرأ، مع من يتحدث؟ واحد من اثنتين. طبعا هذه الأكذوبة، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يكذبها نفس الحديث. فالحديث وهو الحديث الثالث من أحاديث كتاب البخاري، يعني في بداية كتاب البخاري، يتحدث عن أمور في غاية العجب أن أمة تصدق بأن نبيها كان بهذا المستوى. يتحدث عن أن الرسول حينما نزل عليه الوحي كان خائفا بشدة، إلى درجة أنه يقول كدت أن ألقي بنفسي من شاهق، يعني رجس أمسح. رسول لا يعرف الوحي الذي أرسل إليه، من الذي يعرفه؟ ورقة بن نوفل في هذا الحديث، يعني عالم النصارى. ما الذي أعطيتموه للنصارى لكي أكثر من هذه الدلالة لكي يقولوا بأن النبي إنما تعلم من خلال ورقة بن نوفل؟ ألا يقولون بأنه ذهب إلى خديجة وهو يصيح زملوني زملوني أو دثروني دثروني، وبعد ذلك أخذه المرض فأخذ إلى ورقة بن نوفل فقال والله الله أكبر، والله إنها النبوة وإنه يحمل سر النبوة. ألا تقولون ذلك؟ الرسول لم يتعرف على نبوته، من الذي عرفه بهذه النبوة؟ ورقة بن نوفل. عجيب الرسول هذا وعجيب الوحي. وأكثر من ذلك، الرسول الذي لا سكينة له، دثروني دثروني يعني شنو؟ رجت ألقي بنفسي من شاهق يعني شنو؟ فكدت أن أتردى من شاهق، يعني أسقط روحي أنتحر، هذا عند سكينة. والقرآن يتحدث عن سكينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فألقى عليه سكينة من، بينما نجد في مثل هذه الرواية أن خديجة كانت أكثر هدوءا وأكثر اتزانا وأكثر التزاما بعقلانيتها. سبحان الله، الرسول بهذا المستوى. تعال إذن لنقف أمام قضية اقرأ ما أنا بقارئ، ماذا في الشكل؟ واحدة من اثنتين، إما أن الوحي لم يكن يعرف بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وجاءه بكتاب وهو لا يدري بأنه لا يعرف القراءة والكتابة، خوش وحي. وإما أن يكون الرسول عاصيا لهذا الوحي، اقرأ ما أنا بقارئ، شنو معناها؟
حلوها بعض.
اقرأ، لا أنا ما أقرأ. يا بأقرأ، لا أنا ما أقرأ. يا معود اقرأ، أنا ما أقرأ. ليش؟ هم ما تفكرون، ما تناقشون هل عقليات العجيبة الغريبة التي مرت عليها هذه الأحاديث منذ مئات السنين، وهي لم تتوقف عندها لتقول أي رسول هذا؟ فتش فيها تجد إما أن الرسول عاصيا للوحي، وحاشا، خاصة أن الرسول وصف صلوات الله وسلامه عليه وآله، وصف بهذا الوصف: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هاي هم تعال حلياها الدور شلون؟ إذا هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه ما أنا بقارئها دخلت في داخل كلام الوحي لو خرجت من كلام الوحي. طبعا ابن عمر أيضا إلى أحاديث كثيرة في هذا المجال، حينما يروي عنه البخاري بأنه نحن أمة لا تكتب ولا تحسب، له كثير من هذه الروايات. يقول بأن الرسول قال: بأني بشر أتكلم في الغضب وأتكلم في الرضا، فلا تكتبوا عني أي شيء قلته. هذا أيضا يأتي من هذا الحديث، من هذا الرجل. وهناك الكثير من الروايات التي لا أريد أن أتوقف منها عندها من خلال بوابة عبد الله بن عمر، وردت من خلال بوابة عبد الله بن عمر. ولكن إذا كانت الحجة اقرأ ما أنا بقارئ، فلقد عرفنا وهنها وعرفنا قيمتها بشكل دقيق. قضية أخرى أن كتب المسلمين بأجمعها سنة وشيعة بما فيها البخاري تتحدث في أكثر من رواية بأن الرسول، وفي أكثر من اتجاه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن كتابته: آتوني بدوات وكتف ماذا؟ أكتب لكم، أكتب لكم. حتى أن أم المؤمنين فيما نسب إليها، وعجيبها الرواية، عجيبها الرواية، تقول بأن، وهذه هي وحده اللي ترويها، لأن الرسول قال: آتوني في رزية يوم الخميس، في نفس هذا الحديث، أن الرسول قال: آتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لأبي بكر لأنه خليفتي من بعدي. جلل جلل حسبنا كتاب الله أن النبي لا يهجر. لكن الآن هذه الكلمة أخواني الأعزاء، الرسول يصرح بأن كلمة أكتب تتردد، أكتب تتردد على لسانه، من الذي يكتب؟ أضف إلى كل ذلك أنتم تتحدثون بأن صلح الحديبية حينما جاء سهيل ابن عمرو وأراد أن يكتب صلحا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، قال الرسول لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اكتب من محمد رسول الله. فقال له سهيل ابن عمرو: دونك فإننا لا، لو عرفنا لو صدقنا بأنك رسوله لما منعناك. فقال له: أمحها يا علي، أي لكلمة رسول الله، يقولون بأن عليا قال له: لا والله لا أمحوها. هذا البخاري. فأخذ القلم من علي بن أبي طالب وكتبها بنفسه، كتبها مثل لماذا؟ بلفظ البخاري. هذا اللي يقول نحن أمة لا تكتب ولا تحسب، بلفظ البخاري يقول: فكتبها بيده وكان لا يجيد الكتابة، لا يجيد يعني خط موزون. وهذا كلام كثير، إهلان روايات كثيرة كلها تتحدث عن هذه القضية. إذا لماذا هذا الظلم يا رسول الله صلوات الله وسلامه؟ أي مباهاة وأي مسخرة في أن يكون نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله، وهو الكامل المكمل، وهو الذي علم كل شيء وعرف كل شيء، أي فضيلة نقولها بأن النبي جاء بهذا القرآن ولم يكن يعرف القراءة ويكتب؟ أكان يؤلف هذا الكتاب لكي نقول بأنه لم يكن يعرف يقرأ ويكتب وبالنتيجة أصبحت معجزة له؟ هذا الكتاب ليس منه، وإنما كتاب من الله سبحانه وتعالى. على أي حال أكتفي بهذا القدر، ولكن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية هنا، وأوصي إخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات في أن مثل هذه القضية، وقد بانت لكم كم هي واضحة في تفاهتها، أن هذه القضية حينما تتسرب إلى كتاب اللامعين فيصدقون بها، وإلى أسماء بارزة فيصدقون بها، ماذا تعني لكم؟ تعني بأن كتاب العقائد والمتخصصين في العقائد هم من القلة بمكان، بحيث يمكن أن نجد اشتباهات ولو صغرت لدى الكثير من الكتاب من دون أن يعيها ومن دون أن يعرف حجم الخطر فيها. ولذلك القاعدة التي أتمنى أن تلتزمون بها في هذا المجال هو أن تنظرون إلى كل كتابة وإلى كل قول يحاول أن ينزل مقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله من الدرجة الكاملة، ولو قيد أن له، لا تقبلوه كائنا من كان هذا الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الرسول ووصف أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم كانوا في قمة الأشياء، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد صلوات الله على محمد وآله وسلم. ولذلك لا يمكن لنا أن نقبل من أي إنسان كائنا من كان في أن يتحدث لنا عن منقصة بحق رسول الله، حتى وإن حاول كما هو جهد بعض الأعلام وكبار المحدثين للأسف الشديد، حاول أن يبرر هذه القضية بأن هذا هو من رحمة الله بهذه الأمة، ولا حيبرر لماذا أن الرسول كان أميا، بينما القضية بهذه الشكل. هذه القاعدة لو التزمتم بها ستحصنون أنفسكم، وأنا أعرف بأن بيئتنا الثقافية ومناخنا الثقافي يحتاج إلى جهد كبير وعسير بعد سنوات القحط وسنوات الجذب التي رأيناها من قبل المجرم صدام، وطبيعة الغزو الثقافي الذي حاول أن يجده في داخل مجتمعنا بعد كل هذه السنوات، نحتاج إلى جهد كبير. وللأسف الشديد لم تمكننا الظروف السياسية لحد الآن والأمنية في أن نتجه باتجاه معالجة هذا الخلل، رغم أن مؤسسات معالجة هذا الخلل قد بنيت وقد وضعت أسسها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المختصون في هذا المجال في أن يثمر جهدهم إلى ما فيه خير هذه الأمة وصلاح هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.